ورأينا كيف حدث هذا التطاحن والتصارع العجيب بين المسلمين من أجل الحكم والملك، وكيف أنهم أثناء هذا الانشغال الشديد أعطوا الفرصة لأعدائهم القوط في شمال الأندلس، فتأسست أول مملكة للنصارى في شمال الأندلس بعد فتحها، مملكة ليون بقيادة ألفونسو الأول. في هذه الفترة كذلك، كما أنه الانشغال كان كبيرا في الأندلس، كانت هناك أحداث خطيرة جدا تحدث في المشرق وفي شمال أفريقيا. كل هذا مهد لمجيء رجل فريد في تاريخ الأندلس، رجل لا يذكر تاريخ الأندلس بدون أن يذكر اسم عبد الرحمن الداخل. قال أبو جعفر المنصور يوما لأصحابه: من صقر قريش؟ قالوا: أمير المؤمنين، يعنون الجعفر أبو جعفر المنصور. قالوا: أمير المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الأدواء. قال: ما صنعتم شيئا، يعني ليس هذا هو الجواب الصحيح. قالوا: فمعاوية. قال: ولا هذا. قالوا: فعبد الملك ابن مروان. قال: لا. قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد الرحمن ابن معاوية الذي تخلص بكيده عن سنن الأسنة وضبأة السيوف، يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا أعجميا، فمصر الأمصار وجند الأجناد، وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذلل له صعبه، وعبد الملك ببيعة تقدمت له، وأمير المؤمنين يعني نفسه بطلب عترته واجتماع شيعته، وعبد الرحمن ابن معاوية منفردا بنفسه، مؤيدا برأيه، مستصحبا لعزمه. قصة فريدة، رجل مطارد، مطلوب الرأس، مشرد، يبحث عنه في كل مكان، يتجاوز كل هذه الأحداث وينشئ ملكا وحده بدون جيش، ينشئ ملكا ويسيطر على الأندلس أجمعها. ليس هذا فقط، في خلال حكمه تثور عليه 25 ثورة فيخضعها جميعا. أي قوة وأي إرادة تلك التي توفرت لعبد الرحمن ابن معاوية؟ يصفه ابن حيان المؤرخ المشهور فيقول: كان الإمام عبد الرحمن الداخل راجح العقل، راسخ الحلم، واسع العلم، كثير الحزم، نافذ العزم، لم ترفع له راية على عدو قط إلا هزمه، ولا بلد إلا فتحه، شجاعا، مقداما، شديد الحذر، قليل الطمأنينة، لا يخلد إلى راحة، ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمر إلى غيره، كثير الكرم، عظيم السياسة، يلبس البياض ويعتم به، يعني عمامته بيضاء، ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويصلي بالناس في الجمع والأعياد ويخطب بنفسه، جند الأجناد وعقد الرايات واتخذ الحجاب والكتاب وبلغت جنوده 100,000 فارس. قصة عبد الرحمن الداخل هي قصة الإرادة تمثلت في شخص، والطموح تمثل في رجل. رغم ما عليه من ملاحظات سنذكرها في خلال سيرته، إلا أنه استطاع بهمته وطموحه أن يبني دولة عظيمة ويؤسس الدولة الأموية في الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية في المشرق. هذه القصة هي نموذج لشباب اليوم الذين أصبح همهم ضعيفا وطموحهم محدودا، فليسمعوا التاريخ وليتعلموا منه كيف استطاع رجل مشرد أن يبني دولة. وقبل أن ندخل في هذه القصة، فيها إشارة إلى ما نحن عليه من أحوال، وفيها درس عظيم لما نحن فيه من ضعف. عندما يتوفر الإيمان وتتوفر الإرادة، لا يستطيع أحد أو شيء أن يقف في طريقنا. وحتى عندما يكون الإيمان محدودا لكن الإرادة عالية، عندها أيضا يستطيع الإنسان أن ينتصر. وكذلك إذا استطاع الإنسان أن يتعلق بالله عز وجل فالنصر من الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن الداخل ما كان متميزا في العلم الشرعي والدعوة، لكنه كان متميزا بإرادته وقوته، وكما يقول العلماء اليوم إذا تمسك الناس بالإسلام فالنصر لهم، أما إذا تركوا الإسلام فالنصر لمن؟ للأقوى. الله سبحانه وتعالى يكل الناس لأنفسهم للأقوى. فعبد الرحمن الداخل استعان بالله عز وجل وبذل الهمة والعطاء فانتصر. نحن اليوم تركنا الأمرين، أمتنا اليوم ضعيفة الإيمان ضعيفة الهمة، والعلاج لها أن نرفع ليس فقط الإيمان، وإنما نرفع الإيمان ونرفع الهمة والطموح، ونسقط من حساباتنا معاني الهزيمة النفسية والاستسلام للأعداء مهما بلغ بنا من ضعف. ولنضرب مثلا على ذلك ما يحدث في فلسطين اليوم، مهما بلغ بنا من ضعف فليس الحل هو التنازل والاستسلام، وإنما الحل هو الهمة والرفعة والمجد والعز وإن أخذ سنينا. ولنسمع مثالا يعلمنا من التاريخ، عبد الرحمن الداخل. الحديث عن عبد الرحمن الداخل حديث مليء بالأحداث، تبدأ هذه الأحداث قبل مولد عبد الرحمن الداخل الذي ولد في الشام في عام 113 هجرية. في هذه الفترة أثناء نشأة عبد الرحمن الداخل في الشام كانت هناك أحداث خطيرة جدا تحدث ليس في وسط بلاد المسلمين، وإنما في طرف آخر من بلاد المسلمين في أقصى المشرق. الأحداث التي تجري في الأندلس في أقصى المغرب تأثرت بالأحداث التي جرت في أقصى المشرق، والمسلمون أمة واحدة بعضهم يتأثر ببعض. في أقصى المشرق أثناء الحكم الأموي والذي كان يديره واليا على خراسان نصر بن سيار، في هذه الفترة في أثناء حكم نصر بن سيار لخراسان كان الخليفة على كل بلاد المسلمين الوليد بن يزيد. الوليد بن يزيد كان رجلا مشغولا بشهواته بالصيد والغناء والجواري، انشغل بذلك حتى قال عنه المؤرخون حكم الوليد بن يزيد هو البداية لسقوط الدولة الأموية، هو الذي ضيع مجد آبائه. أثناء انشغال الوليد بن يزيد وكان يحكم كل بلاد المسلمين من أقصى الشرق إلى الأندلس، في هذه الفترة بدأ العباسيون يتحركون، وبدأوا حركتهم في أقصى المشرق حيث كان لهم أنصار وشيعة. فقاد هذا التحرك رجل اسمه أبو مسلم الخراساني، وهو اسم مشهور في التاريخ الإسلامي، وهو الذي مهد للعباسيين الحكم. العباسيون يرجع فضل دخولهم إلى بلاد المسلمين وحكمهم إلى أبي مسلم الخراساني. فبدأ أبو مسلم الخراساني يتحرك ويجمع الأنصار للعباسيين في خراسان. أرسل نصر بن سيار إلى الوليد بن يزيد بخطورة هذا التحرك وأنه يحتاج إلى العون للقضاء عليه، لكن الوليد بن يزيد مشغول بشهواته فما التفت، واستمر الأمر يتفاقم. شعر الأمويون بالخطر. في عام 125 هجرية ثار يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك، وهو ليس ابن الوليد ابن يزيد لكن اسم على اسم، فثار يزيد ابن الوليد على الوليد ابن يزيد فقتله. هنا بدأت الصراعات بين الأمويين، وعندما يحدث الصراع بين المجموعة الواحدة يستغل أعدائها الفرصة. فثار سليمان ابن هشام على يزيد ابن الوليد، ثار في عمان، وثار مروان ابن عبد الله ابن عبد الملك في حمص، ثار مروان ابن محمد في أرمينيا، وكلهم يدعون أنهم يريدون الثأر للحاكم المقتول الوليد ابن يزيد. يزيد ابن الوليد الذي قتل الوليد ابن يزيد، يزيد ابن الوليد مات بعد 6 أشهر أثناء هجوم مروان ابن محمد على دمشق ليأخذ الثأر للحاكم المقتول. فالآن خلت بلاد المسلمين من خليفة، الجيش القادم بقيادة مروان بن محمد سيطر، وصار مروان بن محمد هو الحاكم، بعدما كان ثائرا صار حاكما هكذا بالتسليم. فثار إبراهيم ابن الوليد أخو يزيد بن الوليد على مروان بن محمد، فقضى عليه مروان بعد 70 يوم. فثار عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب عليه الرضوان على مروان بن محمد، فاستطاع مروان أن يقضي عليه. فثار سليمان ابن هشام وأيده أهل الرصافة، وبدأ كثير من أهل الشام يؤيدونه، لكن مروان استطاع أن يقضي عليه كذلك. في خلال انشغال الأمويين بهذه الصراعات تفاقم الوضع جدا في خراسان، وبدأت قوات أبو مسلم الخراساني تسيطر. في عام 130 هجرية سيطر أبو مسلم الخراساني بقوات العباسيين على مرو في أقصى المشرق. قاومه نصر بن سيار وظل يدفعه، ونصر بن سيار هو الذي أخر سقوط الدولة الأموية، لكن نصر بن سيار نفسه هكذا قدر الله عز وجل يموت في عام 131 هجرية. فتمهد الأمر أمام أبو مسلم الخراساني فبدأ يتقدم، وقاد الجيش هذه المرة أحد العباسيين هو عبد الله بن علي، ووصل إلى العراق، وبدأت المعركة في العراق بين الأمويين والعباسيين، وانتصر عبد الله بن علي. وبدأ عبد الله بن علي الآن يهاجم الشام. مروان بن محمد الخليفة فر إلى حران، فتبعه عبد الله بن علي، ففر إلى قنسرين فتبعه، ثم حمص فتبعه. الآن جيش الخليفة فار والعباسيين وراءه. أهل حمص لما رأوا أن جيش الخليفة قليل قالوا لن تجدوا الرجل على مثل هذا الضعف، فاقتلوه وتخلصوا من هذا الحكم الذي بدأ يزعزع بلاد المسلمين. لكن مروان بن محمد واعي وخاف من أهل حمص، فاستمر في طريقه لكنه ترك كمائن، فلما هجم عليه الحمصيون خرجت عليهم الكمائن فانتصر عليهم. ثم ذهب إلى دمشق وخلف عليها صهره الوليد ابن معاوية بن مروان، لكن عبد الله بن علي العباسي وصل إليها فسيطر على دمشق وقتل الوليد. فهرب الخليفة مروان ابن محمد للأردن وانضم إليه واليها ومن معه، ثم هرب إلى فلسطين، ثم هرب إلى مصر والعباسيون وراءه. عبد الله بن علي همه الخليفة هذا، لو استطاع أن يقضي عليه انتهت الخلافة الأموية. فمن شغل بغيره ظل يتابعه. فعند بوصير في أرض مصر حدثت المعركة العظيمة بين العباسيين بقيادة عبد الله بن علي العباسي ومروان بن محمد الأموي، معركة حاسمة 10 أيام استطاع فيها عبد الله بن علي أن يقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، وانتهت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، وحكم السفاح أبو العباس. في قصة طويلة أمر السفاح بتتبع الأمويين وبدأ القتل في الأمويين، حتى إن سليمان بن علي والي البصرة أمر بقتل الأمويين هناك ورمي جثثهم في الشوارع لتأكلها الكلاب، فاشتد الخوف من الأمويين وأخذوا بالاختفاء. من الذين طلب رأسهم عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك، واحد من أعظم الخلفاء الأمويين عبد الرحمن الداخلي.